إنما في الكبرى لابد أن يكون هذا القيد دخيل في ماذا؟ ثابت في الكبرى، وقيد في ماذا؟ وقيد في الكبرى. الذي نقوله هو هذا الشيء، أنه ليس بمجرد أن يكون هناك قيد في الصغرى لابد أن يكون مأخوذ في الكبرى، وإنما ما يذكر في الصغرى كقيد يختلف، تارة يكون دخيل في الحكم وأخرى لا يكون دخيل في الحكم، يكون مجرد مورد، يكون مجرد مورد، ذكر هذا القيد باعتباره موردا. فالمسألة في الحقيقة ينبغي أن تنصب على هاي الجهة، أن القيد المذكور في محل الكلام وهو قوله من وضوئه، فإنه على يقين من وضوئه، هذا هل هو قيد دخيل في الحكم أو لا، هو مجرد مورد، مورد الرواية هو ماذا؟ هو اليقين بالوضوء والشك في بقاء ماذا؟ في بقاء الوضوء. فعندما يقول فإنه على يقين من وضوئه، أي من وضوئه ليست قيدا دخيلا، وإنما هو مجرد ماذا؟ مورد. الكلام ينبغي أن ينصر على هذه الجهة، ينبغي أن ينصر على أن القيد هل هو أخذ على نحو القيدية أو لا أخذ على نحو الموردية. وهذا ما سيتضح في هذا البحث الذي دخلنا فيه في الدرس السابق. في الدرس السابق قلنا أن هناك وجوه ذكرت لإثبات التعميم وعدم وإلغاء الخصوصية في هذه الصحيحة. الوجه الأول ذكرناه في الدرس السابق. الوجه الثاني هو هذا، دعوى أن احتمال الاختصاص في هذه الرواية ينشأ في الحقيقة من احتمال أن تكون اللام الداخلة على اليقين للعاهد، ولا ينقض اليقين بالشك. يا يقين، أي اللام الألف واللام عهدية، أي يقين؟ اليقين المذكور قبلها، واليقين المذكور قبلها هو اليقين بالوضوء. فكأن الجملة تقول لا ينقض اليقين بالوضوء، بماذا لا ينقضه؟ بالشك، فتختص بالوضوء. هذا الوجه يقول أن احتمال الاختصاص ينشأ من هذا، ينشأ من احتمال أن تكون اللام عهدية، فإذا نفينا هذا الاحتمال وقلنا أن الألف واللام ليست عهدية وإنما هي للجنس، حينئذ يثبت التعميم، ويدعى بأن الأصل في الألف واللام أن تكون للجنس لا للعهد، كونها للعهد يحتاج إلى مثبت وإلى قرينة، فما عدم القرينة على أنها عهدية، الأصل في اللام أن تكون للجنس، فإذا كانت للجنس فكأنه قال أن اليقين مطلق اليقين طبيعي اليقين لا ينقض بماذا؟ بالشك، لا خصوص اليقين بباب الوضوء، فيثبت التعميم. الوجه الثالث المذكور في كلماتهم هو إنكار التقييد في الصغرى، ففي الصغرى اليقين ورد مطلقا لا مقيدا بباب الوضوء، وإن كان الوارد في الصغرى هو فإنه على يقين شنو؟ من وضوئه، لكنه بالرغم من هذا يقال بأنه من وضوئه ليست قيدا لليقين، لأنها ليست متعلقة باليقين وإنما هي متعلقة بالظرف، فكأنه قال فإنه من وضوئه على يقين، فإنه من جهة وضوئه شنو؟ على يقين. فإذا قلنا بأن من وضوئه ليست متعلقة باليقين وإنما هي متعلقة بالظرف، من وضوئه حينئذ تنتهي المشكلة، يكون يقين المذكور في الصغرى مطلقا وليس مقيدا بهذا القيد، فبطبيعة الحال يكون اليقين في الكبرى، اليقين في قوله لا تنقض اليقين بالشك يراد به مطلق اليقين، ومن هنا يثبت التعميم، ولا تكون الصحيحة مختصة بباب الوضوء. هذه وجوه ثلاثة ذكرت في كلماتهم لإلغاء الخصوصية، لا بد من ملاحظتها والتأمل فيها. أما بالنسبة إلى الوجه الأول الذي ذكرناه في الدرس السابق وهي مسألة أن التعليل، طبعا كل كلامنا الآن بناء على الاحتمال الأول الذي يفترض أن قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه هذا تعليل، هذا علة وقيمة مقام الجزاء المحذوف. الوجه الأول يقول أن التعليل له ظهور أولي في أن يكون بأمر ارتكازي لا بأمر تعبدي، كون التعليل بأمر تعبدي خلاف الظاهر، نفس التعليل لابد أن يكون بأمر مرتكز في أذهان الناس في أذهان المخاطبين، وحيث أنه الجملة تعليلية بحسب الفرض بناء على الاحتمال الأول فلابد أن يكون التعليل بأمر ارتكازي. ومن الواضح أن المرتكز في الأذهان ليس هو الاستصحاب في باب الوضوء، العرف العقلاء لا يفهموا خصوصية علما للوضوء، الذي يرتكز في أذهان الناس المرتكز في أذهان الناس هو الاستصحاب بشكل مطلق في جميع الموارد من دون فرق بين باب الوضوء وغيره، وحيث أن هذا هو المركوز في الأذهان للاستصحاب في باب الوضوء فقط، وحيث أن الرواية ورد فيها التعليل والتعليل لا بد أن يكون بأمر مركوز، إذن بالنتيجة يكون التعليل بالاستصحاب في جميع الموارد لا بخصوص الاستصحاب في باب الوضوء. هذا كان حاصل الوجه الأول. هذا الوجه الأول الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في تماميته على تقدير ثبوت أن التعليل في الرواية بأمر ارتكازي، على تقدير أن يكون التعليل في الرواية بأمر ارتكازي يتم هذا الكلام، بمعنى أنه إذا ثبت هذا الشيء أنه الإمام عليه السلام علل وجوب الوضوء بقوله فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، وأن هذه العلة أمر مركوز في أذهان الناس وعلله بما هو مركوز في أذهانهم، فتجي هاي التسمة تقول أن ما هو المركوز هو شنو؟ هو كلي الاستصحاب، طبيعي الاستصحاب للاستصحاب الخاص بباب الوضوء. لكن الكلام في هذه القضية إنه من قال بأن التعليل هو في الرواية بأمر شنو؟ ارتكازي. من قال أن التعليل بأمر ارتكازي؟ وبعبارة أخرى، هل هناك ملازمة واضحة بين التعليل وبين كونه بأمر ارتكازي؟ ألا يمكن أن نتصور أن التعليل لا يكون بأمر ارتكازي وإنما يكون بأمر تعبدي؟ هذا الكلام، أن التعليل في محل الكلام في الصحيحة هل هو بأمر ارتكازي أو لا، ليس بأمر ارتكازي، فقد يقال بأنه لا دليل على أن كل تعليل لا بد أن يكون بأمر ارتكازي، لا، قد يكون بأمر ارتكازي وقد يكون بأمر غير ارتكازي، قد يكون بأمر مرتكز في أذهان المخاطبين والإمام عليه السلام يريد أن يشير إلى ذلك الأمر الارتكازي في أذهانهم لتقريب المطلب ولإقناعهم، وقد لا يعلل بأمر تعبد صرف ليس مرتكزا في أذهان المخاطبين، المخاطبون يجهلونه ليسوا على علم به، ومع ذلك الإمام عليه السلام يعلل به، يعلل بماذا؟ بهذا الأمر التعبدي. ولذا يوجد فارق بالوجدان بين أن يقال مثلا لا تضرب اليتيم لأنه ظلم، وبين أن يقال مثلا أكرم زيدا لأنه عالم. لا تضرب اليتيم لأنه ظلم، هذا تعليم بأمر ارتكازي، لأن حرمة الظلم وقبح الظلم أمر مرتكز في أذهان المخاطبين باعتبار العقلاء، فهو أمر مرتكز في أذهانهم. التعليل يشير إلى هذا الأمر المرتكز في أذهانهم، وهو ماذا؟ وهو حرمة الظلم وقبح الظلم. بينما أكرم زيدا لأنه عالم، وجوب إكرام العالم ليس أمرا مرتكزا في أذهان العقلاء، ليس أمرا ارتكازيا في أذهان العقلاء، بحيث هم يعلمونه قبل ماذا؟ بقطع النظر عن الخطاب وقبل الخطاب. لا، العقلاء والعرف لا يفهم وجوب إكرام العالم بشكل عام إلا من خلال هذا الخطاب، لأنه شيء ثابت في أذهانهم قبل ماذا؟ قبل هذا الخطاب، بخلاف حرمة الظلم قبح الظلم، هذا شيء مرتكز في أذهانهم لقطع النظر عن الخطاب. أما وجوب إكرام العالم وأن العالم يجب إكرامه، هذا شيء ليس مرتكزا في أذهان العقلاء. نعم، يعلمون بوجوب إكرام العالم من خلال هذا الخطاب، مع أنه تعليل، مع أنه تعليل، لكنه ليس تعليلا بأمر تعبدي، بأمر ارتكازي. وهذا التعليل بالأمر بالأمور التعبدية وارث في كثير من الموارث، في كثير من الأحاديث، هذا أحاديث كثيرة في الأبواب المختلفة يرد فيها التعليل بأمر شنو؟ بأمر تعبدي، ليس بأمر ارتكازي، بأمر تعبدي لا يفهم ولا يعلم إلا من خلال الخطاب. لكن مع ذلك الشارع يعلل بماذا؟ يعلل بهذا الشيء، يعلل بهذا الشيء مع عدم افتراض ماذا؟ كون العقلاء يعلمون به واستقر في أذهانهم بقطع النظر عن ماذا؟ بقطع النظر عن الخطاب. هذا الشيء له شواهد كثيرة، ومن هنا قد يقال أن مجرد التعليل لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي أن يكون بأمر شنو؟ ارتكازي. لا، قد يكون بأمر ارتكازي، وقد يكون بأمر ماذا؟ بأمر تعبدي. إذن هذا الدليل لا يتم، لأننا في الرواية نواجه تعليل بناء على الاحتمال الأول، كأنه قال لا يجب عليه الوضوء وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوءه. هذا تعليل. أما من قال بأن هذا تعليل بأمر ارتكازي، لعله تعليل بأمر تعبدي على غرار قوله أكرم زيدا لأنه شنو؟ لأنه عالي. هذا اللي يلاحظ على هذا الوجه الأول. لكن قد يجاب عن هذه الملاحظة كما ذكر في بعض الكلمات بأن هذا الكلام صحيح، صحيح أن التعليل قد يكون بأمر ارتكازي وقد يكون بأمر تعبدي، وهذا ما لا يمكن إنكاره. لكن في خصوص المقام قد يدعى وجود ما يقتضي أن يكون التعليل بأمر ارتكازي لا بأمر تعبدي، وذلك يعني هذا الذي يدل على ذلك هو قوله ولا ينقض اليقين بالشك. بأن يقال هكذا بأنه جملة وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه بناء على الاحتمال الأول، هاي بالضبط بمثابة أو هي يعني هي بمعنى أو يعني من قبيل نظير أن يقول أكرم زيدا لأنه عالم، أكرم زيدا لأنه عالم. هذه الجملة بهذا المقدار يتم فيها الكلام السابق، يعني لا نعلم أن التعليل هل هو بأمر ارتكازي أو هو بأمر شنو تعبدي، قد يكون بأمر ارتكازي كما إذا قال لا تضرب اليمين لأنه اليتيم لأنه ظلم، وقد يكون بأمر تعبدي من قبيل أكرم زيدا لأنه عادم. جملة فلا يجب الوضوء لأنه على يقين من وضوئه، هاي احنا وحده مع هذه الجملة يصح فيها الكلام السابق، لا نحرز أنها تعليل بأمر شنو ارتكازي، لكن إذا ضممنا إلى ذلك ذيل الرواية الجملة الثانية اللي هي قوله شنو ولا ينقض اليقين بالشك، يجي هذا السؤال أنه هذه الجملة لماذا أضيفت؟ هل أضيفت هذه الجملة لبيان خلنا نطبق على جملة أكرم العالم يسر أوضح، إذا قال أكرم العالم أكرم زيدا لأنه عالم والعالم يجب إكرامه، فتكون من قبل ما نحن فيه، أقعدنا حكم أكرم زيدا معلل هذا الحكم شنو لأنه عالم، وأكو إضافة والعالم يجب إكرامه، ما نحن فيه من هذا القبيل، أقعدنا حكم وهو لا يجب الوضوء معلل بأنه على لأنه على يقين من وضوئه، وأكو إضافة إضافة ياهو لا ينقض اليقين بالشك. إذا جئنا إلى مثال أكرم زيدا لأنه عالم والعالم لا يجب إكرامه، السؤال هذا أنه جملة أكرم عالم أكرم زيدا لأنه عالم، نقول أن التعليل وحده ليس دليلا على أن التعليل بأمر شنو ارتكاز، مجرد التعليل، لكن هذه الإضافة والعالم يجب إكرامه، يقع السؤال في أنه لماذا أضافها، لماذا أضيفت، هل أضيفت لإثبات أن مطلق العالم يجب إكرامه؟ لا، جواب لا. لماذا؟ لأن هذا شيء يفهم من قوله لأنه عالم، ثبوت الحكم وهو وجوب الإكرام لمطلق العالم هذا شيء يفهم من قوله أكرم زيدا لأنه شنو عالم، خلص ثبت الحكم لمطلق المن لمطلق العالم من دون أن يختص بماذا بزيد، ثبوت الحكم لمطلق العالم يفهم من قوله أكرم زيدا لأنه عالم، إذن لماذا هذه الإضافة؟ هذه الإضافة والعالم يجب إكرامه لإفادة ثبوت الحكم لمطلق العالم، هذا يجب التكرار وبلا فائدة، هذا شيء يفهم مما قبلها، إذن لابد أن يكون لها فائدة جملة لا ينقض اليقين بماذا بالشك، لابد أن يكون لها فائدة، لا مو خطور على العالم، والعالم يجب إكرامه لابد أن تكون له فائدة، ويدعى بأن فائدة هذه الجملة هو بيان مناسبة الحكم للموضوع لمطلق العالم، مناسبة وجوب الإكرام المن لمطلق العالم، فكأنه قال والعالم ينبغي أن شنو أنه يجب إكرامه، يناسبه يناسب هذا الموضوع ماذا أن يثبت له وجوب الإكرام، بيان هذه المناسبة. إذا صار البناء تفسير هذه الجملة على أنها جيء بها لإفادة التناسب بين الحكم والموضوع، وأن مطلق العالم يناسبه أن يثبت له وجوب الإكرام، وأن وجوب الإكرام المناسب أن يثبت لمطلق العالم لا لخصوص عالم معين، حينئذ يمكن أن يقال بأن هذا أمر ارتكازي، إشارة إلى ماذا؟ إلى ما هو مرتكز في أذهان الناس من ماذا؟ من هذه المناسبة، أن المناسب لمطلق العالم أنه شنو يجب إكرامه، في مقابل أن يثبت وجوب الإكرام لبعض أفراد العالم مثلا، المناسبة بين الحكم والموضوع هو الذي جيء بهذه الجملة لإفادة ذلك. فإذا كان كذلك حينئذ هذا إشارة إلى أمر ارتكازي، هذا أمر مرتكز في أذهان الناس، مو ثبوت الحكم للعالم، لأن هناك مناسبة، هناك مناسبة بين ماذا؟ بين وجوب الإكرام وبين مطلق العالم. هذه المناسبة أمر يفهمه العرف، يفهمه العقلاء بقطع النظر عن الخطاب. ومن هنا يقال بأن التعليل في الرواية في هذه العبارة بأمر شنو؟ ارتكازي. من هنا يفهم هذا الشيء. لو قال أكرم زيدا لأنه عالم وسكت يتوجه الكلام السابق، من يفهم أنه تعليل بأمر ارتكازي؟ لكن عندما يضيف أكرم زيدا لأنه عالم والعالم يجب إكرامه، كأنه يقول لنا المناسب للعالم أنه شنو؟ أن يثبت له هذا الحكم، أن مطلق العالم المناسب له أن يثبت له. هذا يمكن أن يقال أنه إشارة إلى أمر شنو؟ ارتكازي. ومن هنا يقال بأن هذا هو المقصود، مقصود من يقول أن التعليل في هذه العبارة مثلا شنو؟ تعليل بأمر شنو؟ ارتكازي. هذا يراد تطبيق على محل الكلام على الصحيحة، باعتبار أن الصحيحة فيها حكم وهو لا يجب عليه الوضوء، وفيها تعليل وهو لأنه على يقين من وضوئه، وفيها إضافة. هاي الإضافة شنو؟ ولا ينقض اليقين بالشك. هاي لا ينقض اليقين بالشك جيء بها ليس لإفادة أن كل يقين لا ينقض بالشك، لأن هذا يفهم شنو؟ من التعليل، فلا يجب عليه الوضوء. لماذا لا يجب عليه الوضوء؟ لأنه على يقين مثلا من وضوءه. وإنما شنو؟ جيء بها لإثبات مناسبة أن اليقين لا ينبغي نقضه بماذا؟ بالشك، إثبات هذا التناسب بين اليقين وبين عدم النقض، باعتبار أن اليقين به فيه جهة استحكام، فيه جهة إبرام، بعكس الشك الذي لا إبرام ولا استحكام فيه. هاي إلفات نظر للعاقل إلى مرتكزاته، أن اليقين فيه جهة استحكام وإبرام، ومثل هذا الشيء الذي فيه جهة استحكام وإبرام لا ينبغي نقضه بشيء لا استحكام فيه ولا إبرام، فتكون العبارة تعليل بأمر ارتكازي. هذا الجواب عن الملاحظة التي ذكرناها. لكن هذا الجواب يبدو أنه يعني قابل للتأمل، باعتبار أنه الشيخ الأنصاري قد نسأل الله نفسه عندما قال بالاحتمال الأول، الظاهر أنه لا يقصد من ذلك أن جملة فإنه على يقين من وضوئه هي العلة وحدة وحدة خالية، لا، الظاهر يقصد جمهية وما بعدها، أن العلة هي هذه فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بماذا؟ بالشك. ليس مقصود أن العلة هي جملة فإنه على يقين من وضوئه، وإلا جملة فإنه على يقين من وضوئه قد لا تصح التعليل أصلا، وعلى يقين من وضوئه ثم ماذا؟ على يقين من وضوئه يعني شنو؟ على يقين، على يقين، إشارة اليقين السابق. الشيخ الأنصاري لا يقول بأن اليقين يقين تعبدي، وإنما يقين اليقين السابق. كيف جملة أن هذا على يقين من وضوء يصلح لتعليل الحكم بعدم وجوب ما لم نضم إليها ماذا؟ جملة وأن اليقين لا ينقض بماذا؟ بالشك. ليفهم منها لزوم البناء على اليقين السابق، يفهم منها لزوم الجري العملي على طبق اليقين الشنا السابق، وبالتالي لا يجب عليه الوضوء. إذن العلة بنظر الشيخ الأنصاري على الظاهر هي مجموع الجملتين، لا خصوص الجملة ماذا؟ لا خصوص الجملة الأولى. إذا ثبت هذا أن العلة بنظر الشيخ الأنصاري للحكم المقدر وهو عدم وجوب الوضوء هو مجموع الجملتين، حينئذ لا يمكن أن نقيس ما نحن فيه بجملة شنو أكرم زيدا لأنه عالم، والعالم لا يجب شنو؟ لا يجب إكرامه. لماذا؟ لأنه هناك كانت هناك إضافة بعد التعليل، تعليل انتهى، لأنه عالم خلص، فهمنا من ذلك أن كل عالم يجب إكرامه، جاءت هذه الإضافة، فنقول أن هذه الإضافة ما هي فائدتها؟ هل فائدتها إثبات وجوب الإكرام لمطلق العالم؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا يثبت بنفس التعليل، فلا بد أن تكون لها فائدة أخرى، وفائدتها إشارة إلى المناسبة وما هو مرتكز في أذهان الناس، فيكون المجموع مثلا نقول بأمر ارتكازي. هذا غير ما نحن فيه. فيما نحن فيه الجملة الثانية هي جزء من العلة، هي تمام التعليل وليست إضافة، حتى نقول بأن هذه الإضافة ما هي فائدتها. أصلا التعليل لا يصح بافتراض الجملة الأولى فقط، وإنما التعليل لعدم وجوب الوضوء إنما يصح بمجموع الجملتين. صورة تقول فإنه على يقين سابق من وضوءه، كبرى تقول بأن هذا اليقين السابق ما ينبغي نقضه بماذا؟ بالشرك، فيكون تعليلا لعدم وجود الوضوء عليه ما دام أنه لم يستيقن بماذا؟ بالنوم. فليس هناك إضافة حتى نقول أن هذه الإضافة إشارة إلى المناسبة، فيكون التعليل تعليل بأمر ارتكازي، وإنما ذكر حكم وذكرت علة. طبعا بقطع النظر عما سيأتي، حكم عدم وجوب الوضوء، علته ماذا؟ علته الاستصحاب. بعبارة أخرى علته الاستصحاب، يقول هذا على يقين من وضوئه، واليقين لا ينبغي نقضه بماذا؟ بالشيء. فليس هناك شيء إضافي حتى نقول أنه لماذا جيء بهذا الأمر الإضافي، فنبحث عن مناسبة، عن أمر ارتكازي، حتى يكون هذا هو الوجه في ماذا؟ في كون التعليل في الرواية تعليل بأمر ماذا؟ بأمر ارتكازي. هذا اللي بالنسبة للوجه الأول، وهو دعوة الارتكازية، أن التعليل في الرواية تعليل بأمر ارتكازي لإثبات التعميم وإلغاء خصوصية باب الوضوء. هذا هو الوجه الأول. الشيء اللي يمكن أن يقال هو هذا، أنه بناء على ما تقدم سابقا من بعضهم، من أن الاستصحاب أمر ارتكازي، هو أصلا الاستصحاب أمر ارتكازي، أمر مركوز في أذهان الناس، بناء على هذا وبناء على قيام السيرة عليه، السيرة قائمة على هذا، تقدم سابقا أنه يدعى بأنه لولا الاستصحاب أصلا تختل كثير من الأمور، تختل كثير من ماذا؟ من الأمور، معاش الناس يختل، نظام الناس يختل إلى آخره. بناء على هذا أن الاستصحاب أمر مركوز في أذهان الناس، أمر مركوز في أذهان الناس، هذا يمكن أن يساعد على دعوى أن التعليل في الرواية بأمر شنو؟ بأمر ارتكازي، لأنه علل بماذا؟ على الاستصحاب. التعليل بماذا؟ بأنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بماذا؟ بالشك. هذا هو استصحاب، تعليل بالاستصحاب، فالاستصحاب أمر مركوز في أذهان الناس، قامت عليه السيرة، هذا يساعد على دعوى ماذا؟ أن التعليل في الرواية بأمر شنو؟ ارتكازي. وأما إذا أنكرنا ذلك وقلنا أن استصحاب لا هو أمر مركوز في أذهان الناس ولم تقم عليه السيرة أصلا كما ذهب إلى ذلك بعضهم، بناء على هذا حينئذ إثبات أن التعليل في الرواية بأمر ارتكازي يكون مشكل. والغريب أن من أنكر ارتكازية الاستصحاب على ما تقدم سابقا، أو بعض من أنكر ارتكازية الاستصحاب على ما تقدم سابقا وادعى بأن عمل العقلاء بالاستصحاب إنما هو من باب الاطمئنان أو من باب الاحتياط أو من باب الغفلة، مو شيء تقدم سابقا، هذا هو بنفسه يقول هنا بأن التعليل في الرواية بأمر شنو؟ ارتكازي. يدعي في المقام أن التعليل بأمر ارتكازي. السيد الخوي قدس الله نفسه ملتفت إلى هذا، لأنه هو ممن أنكر ارتكازية الاستصحاب، ولكنه في المقام ادعى بأن التعليل بأمر شنو؟ ارتكازي. ولذلك التفت وأورد على نفسه بأنه قد يقال بأن ما تقدم منا من إنكار ارتكازية الاستصحاب هذا ينافي دعوى ماذا؟ دعوى أن التعليل في الرواية بأمر شنو؟ ارتكازي. أكو منافاة بينهما. إذا هو الاستصحاب أمر غير مركوز في أذهان الناس، التعليل به لا يكون تعليلا بأمر ارتكازي، وإنما لابد أن يكون تعليل بأمر شنو؟ تعبدي.